بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه. أما بعد، أسرع مع إخواني من طلبة العلم في هذا الشهر، شهر رمضان، في هذا اليوم، يوم العاشر من رمضان العام 44 بعد 400 من الهجرة، في التعليق على بعض مواضع من كتاب إحياء السنن وإماتة البدع في شهر رمضان. هذا كتاب إحياء السنن وإماتة البدع في شهر رمضان، والذي صار مقررا للتدريس في الدار كذلك. وكذلك يعني كنت أقرأ مواضع منه على أهل المسجد، وقرأنا مواضع منه في الأعوام الماضية، وكذلك هذا العام في ليالي رمضان بعد صلاة العشاء قبل صلاة القيام، المجلس الذي أعقده. تريد يا افتح له في المجلس الذي نعقده في كل ليلة من ليالي رمضان بعد صلاة العشاء هنا في المسجد، مسجد العلم النافع. لكني أخص الذين يأتون في يومي الأحد والخميس بدرس خاص كما يقال، في مواضع أختارها من هذا الكتاب، كل مزيد المزيد من التوضيح فيما يعني يرتقي إلى مستوى طلبة العلم. يعني هذا الدرس مستوى أعلى من الدروس الأخرى. لما كما سميت الكتاب إحياء السنن وإماتة البدع، أريد أن أبدأ بنبذة عن السنة، وما هي السنة، وما هو مقام السنة، ما هو مقام السنة بالنسبة للقرآن. فالسنة هي أقوال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأفعاله وتقريراته، ويدخل كذلك في أوصافه الخلقية والخلقية صلى الله عليه وسلم. هذا معنى السنة. طيب، هذه الأقوال والأفعال لرسول الله صلى الله عليه وسلم التي نحن نقول عنها السنن، وكذلك التقريرات، هل هي مستقلة لا علاقة لها بالقرآن؟ لا، هذا خطأ، بل هي مرتبطة بالقرآن. فالوحي واحد، كتاب وسنة. ولكن ما هو وجه الارتباط بين السنة والقرآن؟ وجه الارتباط أولا أن كليهما وحي من الله رب العالمين، فكل أوحى به رب العالمين إلى رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم الوجه الثاني أن السنة إنما تفسر القرآن وتبينه وتوضحه وتقيد مطلقه وتفسر مجمله. طيب، ومن ذلك ما جاء عن يحيى بن أبي كثير كما ذكرت هذا في مقدمة إحياء السنن في الصفحة السادسة، قال يحيى بن أبي كثير: السنة قاضية على القرآن، وليس الكتاب مقاض على السنة. طيب، وهذا أثر حسن. ولكن الإمام أحمد يعني لما سئل عن هذا، أن السنة قاضية على الكتاب، فقال ما أجسر ما أجسر على أن على هذا نقوله، ولكن السنة تفسر الكتاب وتعرف الكتاب وتبينه. يعني كأن أحمد تورع أو ما أحب أن يذكر هذا اللفظ، أن السنة تقضي على الكتاب، ولكن اللفظ صحيح معناه صحيح. ما معنى تقضي عليه؟ يعني تقيد المطلق فيه وتخصص العام، هذا وجه القضاء. وليس معنى ذلك أن السنة يعني تخالف حكم الكتاب وتقضي عليه، لا، ليس مقصود مخالفة، المقصود التبيين والتفسير والتقييد والتخصيص. هذا معنى قولنا أو معنى قول يحيى بن كثير السنة قاضية على القرآن. طيب، ولكن أحمد أيضا في الموطن آخر، الموطن الأول نقلت من كلام أحمد هذا، هذا رواه أنه الفضل ابن زياد كما أخرج هذا الخطيب في كتابه الكفاية. وفي مسائل عبد الله لأحمد قال سألت أبي قلت أتقول بالسنة تقضي على الكتاب؟ قال قد قال ذلك قوم منهم مكحول والزهري، كذلك يحيى بن كثير. يعني هذا مأثور عن التابعين، هذه المقولة أريد أن قلت لأبي فما تقول أنت؟ قال أقول إن السنة تدل على معنى الكتاب. هذا يعني أخرجه كذلك خطيب في الفقيه والمتفقه بإسناد صحيح. طيب، وقد حاول الخليفة العادل عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى أن يعلم الناس السنن في خلافته، وهذا اعتبره من أعظم الجهاد في سبيل الله أن يتعلم الناس السنن. فكما أخرج محمد بن نصر المروزي أن عمر بن عبد العزيز كان يقول والله لولا أن أنعش سنة وأميت بدعة لما سرني أن أعيش في الدنيا فواقا، إني كلما أنعشت سنة أو أمت بدعة أن عضو من أعضائي سقط منها أو سقط معها، لوددت أني كلما أنعشت سنة أو أمت بدعة أن عضو من أعضائي سقط معها. فليبين هذا من أعظم الجهاد. وكذلك أخرج المروزي أن عبد الملك بن عمر بن عبد العزيز كما قال عبيد الله بن عمر العمري كان عبد الملك أي بن عمر عندنا كنا نؤذيه، فلما استغلب أبوه قدم عليه وابن تسعة عشرة سنة وأبوه يروض الناس على الكتاب والسنة، من قد قطع بذلك وقد قطع بذلك وهو يداريهم كيف يصنع؟ فقال له عبد الملك من حين قدم عليه يا أمير المؤمنين ألا تمضي كتاب الله وسنة نبيه، ثم والله ما أبالي أن تغلي بك وبي القلوب، وما أبالي أن تغلي بي وبك القلوب. فقال له يا بني إني أروض الناس رياضة الصعب، أخرج الباب من السنة وأضع الباب من الطمع، فإن نفروا بالسنة سكنوا الطمع. يعني هذه من حكمة عمر بن عبد العزيز في ترويض الناس، يعني يذكر لهم سنة لكنه يعلم أنه قد تصعب على النفوس أن يستجيبوا لها، فيذكر بجانبها ترغيبا في أمر من أمور الدنيا قد يتعلق بهذه السنة من باب تأليف القلوب ومن باب جذب الناس أن النفوس جبلت على ما تستلذ به. فهذه من وسائل الدعوة أن تراقب الناس وأن تحاول أن تأتي لهم بما قد يرغبهم في السنة، لا أن تلقي عليهم قولا ثقيلا هذا فقط. وهذا لا يتعارض ويجمع مع كذلك الترهيب. أحيانا تستخدم الترهيب، لكن الأمر يحتاج إلى سياسة. قال: ولو عملت 50 سنة ثم ظننت أني لا أبلغ فيهم كل الذي أريد. فالأمر ليس سهلا، الدعوة والتعليم ليس الأمر فيهما سهلا. فالذي يتصدر بتعليم الناس ولدعوتهم يحتاج إلى صبر عظيم، لا نقول إلى صبر أيوب، بل إلى صبر عظيم. كذلك في سورة العصر: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أنت إذا جئت تكلم الناس في التوحيد، إذ أهم أصول هذا الدين أصل دعوة الرسل جميعا التوحيد من لدن نوح إلى محمد عليه الصلاة والسلام. فإذا ذكرت لواحد اعتاد أن يتمسح بالقبور وأن يدعو الأموات ظن منهم أن هذا الميت أن هؤلاء الأموات من الصالحين وسيلة وواسطة بينهم وبين الله في الدعاء، ونشأ على هذا. إذا قلت له أن السنة سنة الرسل أن الله يدعى وحده بغير واسطة، إذا سألك يا بادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيب لي وليؤمن بي لعلهم يرشدون. هذه الآية جاءت وسط آية الصيام، تأملوا العلاقة بين أتينا هذه الآية هنا في وسط آية الصيام، لأن الصيام عبادة لا رياء فيها لا واسطة. الصائم يصوم لله مباشرة، كذلك يصلي لله، لكن الصيام يختلف عن الصلاة أن المصلي يراه الناس إذا جاء المسجد، أما الصائم قد يمكث في البيت أو لا يعرف أحد المصائم، يعني خاصة إذا كان في دار رمضان. هي عبادة لا يتطرق إليها الرياء ما دام صار لله. فكذلك الدعاء من باب أولى يكون لله وحده، لا يأتي ولا سمع ولا وسائط. تجلس تدعو ربك وأنت في جوف بيتك، لا تحتاج تذهب إلى قبر الحسين حتى تدعو الله، أو إلى قبر البدوي. بعض الناس عن البدوي الشيعي سألوه، لا تحتاج أن تتوسط إلى الرب بمخلوق حتى يقبل دعاءك. فإذا خطبت هؤلاء لا يقبلون هذا، اعتادوا للأسف، وجدوا مشايخهم مشايخ الصوفية علموهم هذا، أنت ما تصل إلى الله عن طريق واحد صالح والذي يوصلك إلى الله. الرسل جاءوا لقطع الوسائط في العبادة بين الله عز وجل وبين العبد، لا وسائط إلا في تبليغ الرسالة. الرسول واسطة في تبليغ الرسالة فقط، وفي تعليم الناس، والعلماء كذلك وسائط في التعليم، لكن ليس الشيخ واسطة حتى يوصلك إلى ربك بأنه إيه؟ أنك تدعوه أو تتبرك به حتى يوصلك إلى الرب. فدي عقيدة إيه؟ عقيدة الوثنيين، عقيدة النصارى واليهود، مربوط على هذا، هذه الوساطة. بل إن الأمم الوثنية قديما هم ما كانوا ينكرون الرب كأنه خالق، يعتقدون أن هناك خالق خلق الكون، لكنهم لا يصلون إلى هذا الرب إلا عن طريق هذه المقدسات، هذه الوسائط المقدسة. أنت إذا جئت تعلم الناس هذه المسألة العظيمة أمر ليس سهلا أن تقول له ماذا؟ لا اتركهم دعاء الأموات، لأن الميت لا يسمع الدعاء، الحسين لا يسمع الدعاء. والله لو جئت عند قبر الحسين أو عند قبر بل عند قبر الرسول صلى الله عليه وسلم تدعوه ولا يسمع، أنت تدعوه لا يسمع دعاءكم، ولو سمع ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئكم مثل خبير. التوحيد، فتعليم الناس التوحيد هذا ليس أمرا سهلا، تجول صبر، تجول علم، أن ترد على الشبهات التي عنده. يقول لك الرسول صلى الله عليه وسلم بشر نعم، ولكنه له خصائص، نعم له خصائص وخصوصيات، ليس منها أنه تصير إلها يسمع الدعاء. الله عز وجل يقول عن رسوله قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي، هو بشر، لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم إنما أنا عبد. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا، عبد ليس إلها. هؤلاء الغلام يصورون الرسول صلى الله عليه وسلم أنه فوق مرتبة البشرية، خلق من النور، لا والله خلق من الطين، لم يخلق من النور عليه الصلاة والسلام، خلق من الطين كما خلق آدم. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب، فكل مخلوقون من التراب، عيسى وآدم ومحمد وإبراهيم وموسى، كل الرسل مخلوقون من التراب، ليسوا مخلوقين من النور. الشيعة الروافض يعتقدون أن أئمتهم ليس بقى الرسل، يعتقدون أئمتهم أنهم مخلوقون ليس من النور فقط، بل من يعني من أمر لا علاقة له بالبشرية. يقولون أئمتهم بلغوا مرتبة لن يبلغها ملك مقرب ولا نبي مرسل، وهم يعلمون ما كان وسوف يكون، أئمة الشيعة، لأنهم لا ينتمون إليهم انتماء شرعي. فأئمة أهل البيت والله يبرؤون من أولى الشيعة، الحسين يبرأ منهم، والحسن وعلي بن أبي طالب درع بارئ منهم في حياته. علي بن أبي طالب لم أوتي بالزنادقة يقولون أنت الله أنت إلهنا، لهم السبعية، لهم أوائل الشيعة، كانوا أتباع من سبع اليهودين. فأنظرهم عليا إن لم ترجعوا عن قولهم أحرقكم من النار، فلم يقبلوا منهم فحرقهم. فالحكم عليه على غلاة الشيعة هؤلاء الذين يعتقدون أنه إله، أنه يسمع الدعاء وأنه فوق السحاب، كما يعتقد النصارى في المسيح. فهذا الغلو الشنيع، هذه الوثنية القديمة المترسخة في القلوب تحتاج إلى وقت طويل وإلى علم عظيم حتى يخرجها العالم من قلوب هؤلاء، حتى يبين لهم الطريق الصحيح، الصراط المستقيم، هو صراط الرسل، صراط الذين أنعم الله عليهم. يا عباد الله، التوحيد هو أصل دعوة الرسل، وهذا من السنة. الناس تظن أن السنة فقط أن تصلي سنة الظهر، سنة الفجر، كل هذه السنة، لا، التوحيد هو أصل السنة. أصول السنة تشمل الدين كله، السنة تشمل الدين كله، هي الإسلام، السنة هي الإسلام، والإسلام هو السنة. احفظوا هذا وتعلموه وعلموه لأولادكم ولمن يعني تبلغونه دعوة الله. فلا نعم لا يمكن للداعية أو لطالب العلم أن نعم أن يخدم على تعليم الناس إلا بالصبر وبالعلم الصحيح وبالإيش وبترويض الناس عليه على هذه السنن حتى يألفوها، لأنها تكون غريبة عليهم. بدأ الإسلام غريبا سيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. مثل إذا قلت لناس الأحزاب لا تجوز في الإسلام، أحزاب ما في شيء يسمى حزبية في الإسلام، حزب النور، حزب الإخوان، ما في أحزاب في الإسلام، بل إن الإسلام ضد التحزب الحزبي. فإذا قلت للناس هذا استعجموا تتحضر من حزب أنا حزب حزب الإخوان لأنه ليس عليه المنهج الصحيح. هم خوارج يكفرون ويستحلون الدماء. يقول للناس هذا البعض يتعجب كيف أنت صاحب لحية وتحضر من حزب الإخوان إنهم بلا شك ليسوا على السنة ليسوا على طريقة أهل السنة ليسوا من أهل السنة بل هم على فرق وأحزاب متباينة أفكار متباينة ولكن الذي يجمعهم خوارج خوارج يكفرون من ليس معهم ويستحلون دماءهم وإن ادعوا خلاف ذلك وبعض البعض يلتحق بهم ومغرر به لا أدري شيئا عن حقيقة أمرهم لأنهم لأن رؤوسهم عندهم هذا التنظيم السري والبيعة السرية على طريقة الماسونية فهذه كل أمور يصعب على النفس أن تقبلها إلا مع إيه؟ إلا مع الصبر أن تبين لهؤلاء وأن تأتي لهم بالأدلة تذكرهم الحقائق التي لا يعرفونها لأن ذكر الحقيقة صعب على يصعب على النفس أن تقبله إلا إيه؟ إلا إن كانت نفسا مطمئنة لا ليست متعصبة أما النفوس المتعصبة تحتاج إلى وقت حتى تعالج حتى تعالجها وتبدأ بهم بالإيه؟ بالأهم فالإيه؟ فالذي يليه أعظم شيء في الدين التوحيد ثم تولهم السنة تولهم وتولهم فأن الإسلام ليس فيه أحزاب فتعليم الناس يحتاج إلى وقت وإلى جهد والنفوس كما قلت متباينة لك نفس أمارة بالسوء تأمر صاحبها بالبدعة وبالخرافة تريد أن يظل صاحبها متعلقة بالخرافات والعصبيات والحزبيات يعني يظل متعصبا هكذا لما هو عليه من إيه من انحراف وضلال لأنه الشيطان إبليس يريد أن يهلكه فأي واد من أودية الهلاك يبدأ معه بالشرك أولا أن يدعو الأموات إن فشل ينزلوا إلى البدعة أو التحزب والتعصب يحاول أن يضله بأي طريقة إبليس أو قرينه من أبناء أو من جنس إبليس من الجن من الشياطين لأن الجن على نوعين هناك الجن المؤمن أمنوا الرسالات وهناك الشياطين لهم نسل إبليس ومنهم القرين الذي يكون مع كل واحد مع قرين من الشياطين يأمره بالشر ونعوذ بالله من شرهم الكلام هذا يطول نسأل الله أن ينفعنا بما ذكرناه وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والإخلاص والصدق وأن يفقهنا في ديننا وأن يرزقنا حسن الخاتمة وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم بارك الله فيك. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه أما بعد أسرع مع إخواني من طلبة العلم في هذا الشهر شهر رمضان في هذا اليوم يوم العاشر من رمضان العام 44,400 من الهجرة في التعليق على بعض مواضع من كتاب إحياء السنن وإماتة البدع في شهر رمضان هذا كتاب إحياء السنن وإماتة البدع في شهر رمضان والذي صار مقررا للتدريس في الدار كذلك وكذلك يعني كنت أقرأ مواضع منه على أهل المسجد وقرأنا مولى منهم في الأعوام الماضية، وكذلك هذا العام في ليالي رمضان بعد صلاة العشاء قبل صلاة القيام، المجلس الذي أعقده تريد يا افتح له في المجلس الذي نعقده في كل ليلة من ليالي رمضان بعد صلاة العشاء هنا في المسجد، مسجد العلم النافع. لكني أخص الذين يأتون في يومي الأحد والخميس بدرس خاص كما يقال في مواضع أختارها من هذا الكتاب، وفي المزيد من التوضيح فيما يعني يرتقي إلى مستوى طلبة العلم. يعني هذا الدرس مستوى أعلى من الدروس الأخرى. لما كما سميت الكتاب إحياء السنن وإماتة البدع، أريد أن أبدأ بنبذة عن السنة، وما هي السنة وما هو مقام السنة، ما هو مقام السنة بالنسبة للقرآن. فالسنة هي أقوال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأفعاله وتقريراته، ويدخل كذلك في أوصافه الخلقية والخلقية صلى الله عليه وسلم. فهذا معنى السنة. طيب، هذه الأقوال والأفعال لرسول الله صلى الله عليه وسلم التي نحن نقول عنها السنن، وكذلك التقريرات، هل هي مستقلة لا علاقة لها بالقرآن؟ لا، هذا خطأ، بل هي مرتبطة بالقرآن. فالوحي واحد، كتاب وسنة، ولكن ما وجه الارتباط بين السنة والقرآن؟ وجه الارتباط أولا أن كليهما وحي من الله رب العالمين، فكل أوحى به رب العالمين إلى رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم الوجه الثاني أن السنة إنما تفسر القرآن وتبينه وتوضحه وتقيد مطلقه وتفسر مجمله. طيب، ومن ذلك ما جاء عن يحيى بن أبي كثير كما ذكرت هذا في مقدمة إحياء السنن في الصفحة السادسة، قال يحيى بن أبي كثير: السنة قاضية على القرآن، وليس الكتاب مقاض على السنة. طيب، وهذا أثر حسن. ولكن الإمام أحمد يعني لما سئل عن هذا أن السنة قاضية على الكتاب، فقال: ما أجسر على هذا أن أقوله، ولكن السنة تفسر الكتاب وتعرف الكتاب وتبينه. يعني كأن أحمد تورع، أو ما أحب أن يذكر هذا اللفظ أن السنة تقضي على الكتاب، ولكن اللفظ صحيح، معناه صحيح. ما معنى تقضي عليه؟ يعني تقيد المطلق فيه وتخصص العام، هذا وجه القضاء. وليس معنى ذلك أن السنة يعني تخالف حكم الكتاب وتقضي عليه، لا، ليس مقصود مخالفة، المقصود التبيين والتفسير والتقييد والتخصيص. هذا معنى قولنا، أو معنى قول يحيى بن أبي كثير: السنة قاضية على القرآن. نعم. طيب، ولكن أحمد أيضا في الموطن الأول، نقلت بكلام أحمد هذا رواه عن الفضل ابن زياد كما أخرج هذا الخطيب في كتابه الكفاية. ومن مسائل عبد الله لأحمد قال: سألت أبي قلت: أتقول بالسنة تقضي على الكتاب؟ قال: قد قال ذلك قوم منهم مكحول والزهري، كذلك يحيى بن أبي كثير. يعني هذا مأثور عن التابعين، هذه المقولة. قلت لأبي: فما تقول أنت؟ قال: أقول إن السنة تدل على معنى الكتاب. هذا يعني أخرجه كذلك خطيب في فقيه ومتفقه بإسناد صحيح. طيب، وقد حاول الخليفة العادل عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى أن يعلم الناس السنن في خلافته، وهذا اعتبره من أعظم الجهاد في سبيل الله أن يتعلم الناس السنن. فكما أخرج محمد بن نصر المروزي أن عمر بن عبد العزيز كان يقول: والله لولا أن أنعش سنة وأميت بدعة لما سرني أن أعيش في الدنيا فواقا، إني كلما أنعشت سنة أو أمت بدعة أن عضو من أعضائي سقط منها أو سقط معها، لوددت أني كلما أنعشت سنة أو أمت بدعة أن عضو من أعضائي سقط معها. فليبين هذا من أعظم الجهاد. وكذلك أخرج المروزي أن عبد الملك بن عمر بن عبد العزيز كما قال عبيد الله بن عمر العمري، كان عبد الملك أي بن عمر عندنا كنا نؤذيه، فلما استخلف أبوه قدم عليه وابن تسعة عشرة سنة، وأبوه يروض الناس على الكتاب والسنة، من قد قطع بذلك وقد قطع بذلك وهو يداريهم كيف يصنع؟ فقال له عبد الملك حين قدم عليه: يا أمير المؤمنين، ألا تمضي كتاب الله وسنة نبيه؟ ثم والله ما أبالي أن تغلي بك وبي القلوب، وما أبالي أن تغلي بي وبك القلوب. فقال له: يا بني، إني أروض الناس رياضة الصعب، أخرج الباب من السنة وأضع الباب من الطمع، فإن نفروا بالسنة سكنوا الطمع. يعني هذه من حكمة عمر بن عبد العزيز في ترويض الناس، يعني يذكر لهم سنة لكنه يعلم أنه قد تصعب على النفوس أن يستجيبوا لها، فيذكر بجانبها ترغيبا في أمر من أمور الدنيا قد يتعلق بهذه السنة، من باب تأليف القلوب ومن باب جذب الناس، لأن النفوس جبلت على ما تستلذ به. هذه من وسائل الدعوة، أن ترغب الناس وأن تحاول أن تأتي لهم بما قد يرغبهم في السنة، لا أن تلقي عليهم قولا ثقيلا هذا فقط. وهذا لا يتعارض ويعيش مع كذلك الترهيب. أحيانا تستخدم الترهيب، لكن الأمر يحتاج إلى سياسة. قال: ولو عملت 50 سنة ثم ظننت أني لا أبلغ فيهم كل الذي أريد. فالأمر ليس سهلا، الدعوة والتعليم ليس الأمر فيهما سهلا. فالذي يتصدر بتعليم الناس ولدعوتهم يحتاج إلى صبر عظيم، لا نقول إلى صبر أيوب، صبر عظيم. لذلك في سورة العصر والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ما إذا جئت تكلم الناس في التوحيد إذ أهم أصول هذا الدين أصل دعوة الرسل جميعا التوحيد من لدن نوح إلى محمد عليه الصلاة والسلام. فإذا ذكرت لواحد اعتاد أن يتمسح بالقبور وأن يدعو الأموات ظن منهم أن هذا الميت أن هؤلاء الأموات من الصالحين وسيلة وواسطة بينهم وبين الله في الدعاء ونشأ على هذا. إذا قلت لو أن السنة سنة الرسل أن الله يدعى وحده بغير واسطة إذا سألك يا بادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعانا فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. هذه الآية جاءت وسط آية الصيام تأملوا العلاقة بين أتينا هذه الآية هنا في وسط آية الصيام لأن الصيام عبادة لا رياء فيها لا واسطة. الصائم يصوم لله مباشرة كذلك يصلي لله لكن الصيام يختلف عن الصلاة أن المصلي يراه الناس إذا جاء المسجد أما الصائم قد يمكث في بيته أو لا يعرف أحد المصائم يعني خاصة إذا كان في رمضان هي عبادة لا يتطرق إليها الرياء ما دام صلى لله. فكذلك الدعاء من باب أولى يكون لله وحده لا رياء فيه ولا سمعة ولا وسائط تجلس تدعو ربك وأنت في جو بيتك لا تحتاج تذهب إلى قبر الحسين حتى تدعو الله أو إلى قبر البدوي وضربا عن البدوي الشيعي سألوه لا تحتاج أن تتوسط إلى الرب بمخلوق حتى يقبل دعائك. فإذا خطبت هؤلاء لا يقبلون هذا اعتادوا للأسف وجدوا مشايخهم مشايخ الصوفية علموهم هذا أنت ماذا ستصل إلى الله إلا عن طريق إيه؟ عن طريق واحد صالح هو الذي يوصلك إلى الله. الرسل جاءوا لقطع الوسائط في العبادة بين الله عز وجل وبين العبد لا وسائط إلا في تبليغ الرسالة. الرسول واسطة في تبليغ الرسالة فقط وفي تعليم الناس والعلماء كذلك وسائط في التعليم لكن ليس الشيخ واسطة حتى يوصلك إلى ربك بأنه إيه؟ أنك تدعوه أو تتبرك به حتى يوصلك إلى الرب. هذه عقيدة إيه؟ عقيدة الوثنيين عقيدة النصارى واليهود مربوط على هذا هذه الوساطة. بل إن الأمم الوثنية قديما هم كانوا ينكرون الرب كأنه خالق يعتقدون أن هناك خالق من خلق الكون لكنهم لا يصلون إلى هذا الرب عن طريق هذه المقدسات هذه الوسائط المقدسة. أنت إذا جئت تعلم الناس هذه المسألة عظيمة أمر ليس سهلا أن تقول لهم هذا لا أتركهم دعاء الأموات لأن الميت لا يسمع الدعاء الحسين لا يسمع الدعاء. والله لو جئت عند قبر الحسين أو عند قبر بل عند قبر الرسول صلى الله عليه وسلم تدعوه ولا يسمع أنت دعوه لا يسمع دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئكم اسم خبير. التوحيد فتعليم الناس التوحيد هذا ليس أمرا سهلا تجول الصبر تجول علم أن ترد على الشبهات التي عنده يقول لك الرسول صلى الله عليه وسلم بشر نعم لكنه له خصائص نعم له خصائص وخصوصيات ليس منها أنه تصير إلها يسمع الدعاء. الله عز وجل يقول عن رسوله قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي وبشر لا تطروني كم أطرت النصارى ابن مريم إنما أنا عبد سبحانه الذي أسرى بعبده ليلا عبد ليس إلها. هؤلاء الغلام يصورون الرسول صلى الله عليه وسلم أنه فوق مرتبة البشرية، خلق من النور. لا والله، خلق من الطين، لم يخلق من النور عليه الصلاة والسلام، خلق من الطين كما خلق آدم. إن مثل عيسى عند ذلك مثل آدم خلقه من تراب، فكل مخلوقون من التراب، عيسى وآدم ومحمد وإبراهيم وموسى، كل الرسل مخلوقون من التراب، ليسوا مخلوقين من النور. الشيعة الروافض يعتقدون أن أئمتهم ليس بقى الرسل، يعتقدون أن أئمتهم أنهم مخلوقون ليس من النور فقط، بل من يعني من أمر لا علاقة له بالبشرية. يقولون أن أئمتهم بلغوا مرتبة لم يبلغها ملك مقرب ولا نبي مرسل، وهم يعلمون ما كان وسوف يكون، أئمة الشيعة، لأنهم لا ينتمون إليهم انتماء شرعيا. فأئمة أهل البيت والله يبرؤون من أولى الشيعة، الحسين يبرأ منهم، والحسن وعلي بن أبي طالب برئ منهم في حياته. علي بن أبي طالب لما أوتي بالزنادقة يقولون أنت الله، أنت إلهنا، لهم السبعية، لهم أوائل الشيعة، كانوا أتباع من سبع اليهودية. فأنظرهم عليا إن لم ترجعوا عن قولهم أحرقكم من النار، فلم يقبلوا منهم فحرقهم. فالحكم علي على غلاة الشيعة هؤلاء الذين يعتقدون أنه إله، أنه يسمع الدعاء وأنه فوق السحاب كما يعتقد النصارى في المسيح. فهذا الغلو الشنيع، هذه الوثنية القديمة المترسخة بالقلوب تحتاج إلى وقت طويل وإلى علم عظيم حتى يخرجها العالم من قلوب هؤلاء، حتى يبين لهم الطريق الصحيح، الصراط المستقيم، هو صراط الرسل، صراط الذين أنعم الله عليهم. يا عباد الله، التوحيد هو أصل دعوة الرسل، وهذا من السنة. الناس تظن أن السنة فقط أن تصلي سنة الظهر، سنة الفجر، كل هذه السنة، لا، التوحيد هو أصل السنة. أصول السنة تشمل الدين كله، السنة تشمل الدين كله، هي الإسلام، السنة هي الإسلام، والإسلام هو السنة. فاحفظوا هذا وتعلموه وعلموه لأولادكم ولمن يعني تبلغونه دعوة الله. فلا لا يمكن للداعية أو لطالب العلم أن يقدم على تعليم الناس إلا بالصبر وبالعلم الصحيح وبترويض الناس على هذه السنن حتى يألفوها، لأنها تكون غريبة عليهم. بدأ الإسلام غريبا سيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. مثل إذا قلت لنفسك الأحزاب، لا تجوز في الإسلام أحزاب، ما في شيء يسمى حزبية في الإسلام، حزب النور، حزب الإخوان، ما في أحزاب في الإسلام، بل إن الإسلام ضد التحزب والحزبية. فإذا قلت للناس هذا استعجبوه، تتحذر من حزب، أنا حذر من حزب الإخوان، لأنه ليس عليه المنهج الصحيح، لهم خوارج يكفرون ويستحلون الدماء. إذا قلت للناس هذا البعض يتعجب، كيف أنت صاحب لحية وتحذر من حزب الإخوان؟ إنهم بلا شك ليسوا على السنة، ليسوا على طريقة أهل السنة، ليسوا من أهل السنة، بل هم على فرق وأحزاب متباينة، أفكار متباينة، ولكن الذي يجمعنا خوارج، خوارج يكفرون من ليس معهم ويستحلون دماءهم وإن ادعوا خلاف ذلك، وبعض البعض يلتحق بهم ومغرر به، لا أدري شيئا عن حقيقة أمرهم، لأن رؤوسهم عندهم هذا التنظيم السري والبيعة السرية على طريقة الماسونية. فهذه كل أمور يصعب على النفس أن تقبلها إلا مع الصبر، أن تبين لهؤلاء وأن تأتي لهم الأدلة، تذكر لهم الحقائق التي لا يعرفونها، لأن ذكر الحقيقة صعب على يصعب على الناس أن تقبله إلا إيه؟ إلا إن كانت نفسا مطمئنة، لا ليست متعصبة. أما النفوس المتعصبة تحتاج إلى وقت حتى تعالج، حتى تعالجها، وتبدأ بالإيه؟ بالأهم فالإيه؟ الذي يريد أعظم شيء في الدين التوحيد، ثم تولي مسكنا وتولي أن الإسلام ليس فيه أحزاب. فتعليم الناس يحتاج إلى وقت وإلى جهد، والنفوس كما قلت متباينة، لك نفس أمارة بالسوء تأمر صاحبها بالبدعة وبالخرافة، تريد أن يظل صاحبها متعلقة بالخرافات والعصبيات والحزبيات، يعني يظل متعصبا هكذا لما هو عليه من إيه؟ من انحراف وضلال، لأنه الشيطان إبليس يريد أن يهلكه في أي واد من أودية الهلاك. يبدأ معه بالشرك أولا، أن يدعو الأموات، إن فشل ينزلوا إلى البدعة أو التحزب والتعصب، يحاول أن يضله غير طريقه إبليس أو قرينه لو من أبناء أو من جنس إبليس، من الجن من الشياطين، لأن الجن على نوعين، هناك الجن المؤمن آمنوا بالرسالات، وهناك الشياطين لهم نسل إبليس، ومنهم القرين الذي يكون مع كل واحد معه قرين من الشياطين يأمره بالشر. ونعوذ بالله من شرهما. الكلام هذا يطول، نسأل أن ينفعنا بما ذكرناه، وأن يرزقنا العلم النافع والإخلاص والصدق، وأن يفقهنا في ديننا، وأن يرزقنا حسن الخاتمة. صلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. بارك الله فيك.